السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. توقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وتكلمنا عن بيوت الله سبحانه وتعالى في أرضه، ألا وهي المساجد. وانتظم الحديث معنا في ثلاثة مباحث: المبحث الأول فضل بناء المساجد وفضل إقامتها وتشييدها، المبحث الثاني حقوق المساجد وحرمتها، المبحث الثالث أحكام المساجد. وقلنا أن بيوت الله سبحانه وتعالى لا بد أن تطهر من كل نجاسة حسية ومعنوية، ولا بد أن تطيب، وهذه من واجبات المساجد علينا. ونسينا أن نذكر ما نسمعه من إصدار بعض تلفونات لانتهاك حرمة المساجد، فنذكركم بها أيضا، أن من حقوق المساجد علينا ألا تسمع فيها الموسيقى ولا الغناء ولا أمثال هذه. طبعا هذه كلام لا بر ولا جوه، لا في المساجد ولا في غيرها، لكن تشتد حرمتها فين؟ في المساجد. أيضا ونحن نتكلم عن تطيبها، قل لا يدخلها الإنسان ورائحة فمه فيها ثوم أو بصل. ثوم البصل يلحق بذلك الدخان، عافانا الله وإياكم. أيضا ورائحة الأقدام التي تلعق بالأقدام من لبس الجوارب لمدة طويلة، فهذه أيضا تلحق إيه؟ تلحق بها. نسينا أن ننبه إلى بعض هذه الأمور، فيجب علينا أن ننتبه لذلك حتى لا ندخل في حرج شرعي. ينبغي أن ننزه المساجد عن هذه إيه؟ هذه الأمور. واحد كده يطمئن من رائحة شرابه ورائحة جوربه ورائحة قدمه، لأن المكان اللي بتدوس فيه بقدمك تلعق فيه هذه الإيه؟ تعلق فيه هذه الرائحة. فأتي الساجد من هؤلاء يسجد، فبدل أن يدعو لك يدعو عليك. طبعا هو أي ساجد متأذي، فلا يستطيع أن يطيل في السجود. يطيل في السجود فين؟ وحاسس أنه مستنقع وحده. المفروض أن هذه المساجد إيه؟ شم رائحة طيبة، شم رائحة زكية، فلننتبه لهذه، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. في بيوت أذن الله أن ترفع، وأن الرفع رفع حسي ورفع معنوي. الرفع الحسي هو البناء والتشييد، أما الرفع المعنوي فهو العظمة والتوقير والاحترام. يبقى رفع إيه؟ حسي. أن ترفع يعني أن تنزه وأن يعلو قدرها وأن تعظم. أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. كلمة بيت يا أخوانا من البيتوتة، ومعنى البيتوتة يعني البيات والراحة، لذلك سمي مسكن الإنسان بيتا، يبيت فيه ويرتاح فيه. هكذا بيوت الله سبحانه وتعالى إنما هي للراحة. لكن فرق بين بيوتنا وبيوت الله. بيوتنا نرتاح فيها راحة مادية، وبيوت الله نرتاح فيها راحة معنوية. لاحظ ان المسألة ايه؟ الحس والمعنوي شغال معانا اهو زي النور الحسي والنور الايه؟ معنى ربنا بيضرب بيه الامثال. ايضا البيوت فيها راحة حسية وراحة معنوية. انت بترتاح في بيتك، بكون جعان بتاكل، تعبان بتنام، عرقان بتاخد دش، يبقى راحة ايه؟ مادية حسية. هنا بقى راحة معنوية. ليه؟ لأنك ترتاح راحة من نوع خاص، هي راحة الروح، راحة النفس، راحة البال. لماذا؟ لأنه لما كان الله سبحانه وتعالى غيبا جعل راحتك المعنوية بالغيب أيضا، جعل راحتك المعنوية إيه؟ بالغيب. فهنا راحتك لا تكون بالطعام ولا بالشراب، فتجده في أي شيء. الحاجة اللي أنت ما تلاقيهاش إلا في بيوت الله اللي هو الإيه؟ الراحة بقى الروحانية اللي تستمدها منين؟ من القرآن والسنة. حتى قراءة القرآن في المسجد لها طعم تاني. الصلاة، أنا عايز أقول لك حاجة، ما جربتش تصلي في البيت وجرب أصلي في المسجد؟ حصل، حصل لك ظرف معين فصليت فرض من الفروض في البيت، هل يستويان عندما تصليه في المسجد مع ما تصليه في البيت؟ لو يستويان ما كنتش جيت المسجد. لو الفرض هنا وهنا واحد ما كنتش كلفت نفسك وجيت ليه؟ لا، بتحس بحاجة تانية خالص. وهو كذلك، هو إيه كذلك؟ ولذلك استحب العلماء قراءة القرآن في المسجد، حتى الأذكار اليومية قالوا لو تخيرت المسجد لذكرك فيها فكان ذلك أفضل لك. أذكار الصباح والإيه؟ والمساء، ففيها الراحة الإيه؟ النفسية الروحانية. فلما كان الله سبحانه وتعالى غيبا جعل راحتك النفسية بالغيب أيضا، أي بالإيه؟ بالوحي. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغداء والآصال، ما هي الغداء؟ هي أول النهار. ما هي الأصال؟ الأصيل هو بعد العصر إلى المغرب، ده اسمه وقت الأصيل. ومعنى أنه يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني مساجد الله لا تخلو من ذاكر لله. فأطراف النهار وآناء الليل تجد إيه؟ مسبحا. لذلك كان من طرائف بعض السلف أنه إذا نزل قرية يتعمد ويتحيل نزولها في غير وقت الصلاة ويبدأ بالمساجد، ينزل في غير وقت الايه؟ الصلاة، بين الصلاة والصلاة، وينزل أول ما ينزل ينزل على المسجد. فإن وجد بعض أهلها يجلس في المسجد يذكر الله علم أنها على خير ومكث فيها، وإن لم يجد رحل منها. ليه؟ لأنه إن كانت المساجد لا تخلو من ذاكر في غير وقت الصلاة ففي وقت الصلاة من باب إيه؟ إذا كان أهلها هم أهل القرية بيأتوا في غير وقت الصلاة، يبقى دمت من الذين يذكرون الله بالغداء والإيه؟ والعشي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس مع فقراء الصحابة عتب عليه بعض علماء قريش تدعون للإسلام، فكان نجلس مع هؤلاء عمرناش عادنا معهم، فاجعل لنا مجلسا منفردا علنا نؤمن بك، اعمل لنا ايه؟ ابو جهل بن أمية وغيرهم، عتبة بن ربيعة وامثالهم. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ايه؟ لم يؤمنوا برسول الله، فسألوا اجعل لنا يعني مجلس منفرد بعيد عن بلال وعمار بن ياسر صهيب هؤلاء الصعاليق فقراء. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك رجاء أن يسلم هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن وراء إسلامهم إسلام الإيه؟ الكثير من أهل قريش. وأنتم تعلمون حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الإيه؟ على إيمان كل الناس. ربنا سبحانه قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يعني كدت أن تهلك نفسك يا محمد من أجل أن يؤمن هؤلاء. الشاهد هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لهم، فنزل قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. هؤلاء عجبهم يعود مع دمة أهل وسهلا، مش عجبهم إيه؟ أنت في غنى عنهم والله في غنى عن إيمانهم وإسلامهم. يمنون عليك أسموك، بل لا يمن عليكم إيه؟ أن هداكم إيمان وكنتم صادقا. فالذكر بالغداء حتى الأذكار، أذكار الصباح والإيه والمساء، حتى تجعل أول يومك ذكر وآخر يومك ذكر، فيقع اليوم والليلة بين ذكرك لله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون وتحدثنا عن ذلك كثيرا، ليس هناك شيء في هذه الدنيا أفضل من ذكر الله، ولولا ذكر الله ما استحق أهل الدنيا أن يعيش فيها، وإنما أقيمت هذه الدنيا وخلق الخلق من أجل عبادة الله، من أجل ذكره سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن لم يعني فشرفك كمسلم فين؟ في عبادة الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال إيه؟ رجال بل هم صراتهم إيه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولذا هنا وقفة، التجارة هي حركة الحياة الدؤوبة، والتجارة طرفان بائع وإيه؟ ومشتري، في التجارة عامة. طيب ما كان يكفي ذكر التجارة عن ذكر البيع؟ ما التجارة أيضا يعني التجارة عبارة عن إيه؟ عبارة عن بيع وشراء. طب ما كان تكفي لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله، لماذا لا تلهيهم تجارة ولا بيع؟ هذا يسمى اطناب في القرآن، والاطناب يأتي من ذكر الخاص بعد العام، بس حد يقول حاجة عامة كده ثم يذكر حاجة خاصة، مع أن هذا الخاص أساسا داخل فين؟ داخل في العام، فكان ذكر العام يغني، إنما ذكر الخاص ليه؟ قال لك للاهتمام به وبشأنه، الاهتمام به إيه؟ وبشأنه. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة، الملائكة لما قالوا للمولى سبحانه وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهل الفساد ما يشملش سفك الدماء؟ وفيها الفساد في حد ذاته يشمل سفك الدماء. طب ليه؟ قال لك ليه؟ لحرمة الدماء، لحرمة الايه؟ لحرمة الدماء. الفساد يشمل سفك الدماء، انما خص هذه اولا لانتشارها ولحرمتها عند الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر الى الكعبة، وانتم تعلمون عظمة الكعبة، لذلك كان من الدعاء او مسؤول الكعبة اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما، اهو زده، يعني هو اصلا معظم مكرم مشرف، يعني عظمة الكعبة عظيمة جدا، ينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. فسفك الدماء ده حاجة إيه؟ يعني أعظم ما يملكه الإنسان هو الدم، هو الدم. لذلك تجد الإنسان يحصل له رعب لما يرى منظر إيه؟ الدم نازل كده. فخصوا ديت هي لحرمتها. هنا برضو خص الله سبحانه وتعالى البيع لشأنه في قلوب الناس. وإلا طب ما هو ليه ما ذكرش الشراء؟ قال لك لسببين. الأول أن ذكر البيع يغني عن ذكر الشراء، فلا يوجد بيع إلا ومعه شراء. ما هو البيع ده هيبيع لمين؟ لابد المشتري، فلا يغني خلاص. طب نرجع نقول طب ليه ما ذكرش المشتري وذكر البائع؟ ليه ميز البائع يعني؟ ولا ذكر انتشار ولا شراء عن ذكر الله؟ اقول لك برضو لان البيع اهم عند الناس من الشراء، فذكر المهم فين؟ عند الناس. فالانسان يحزن ان مرت عليه ساعه لم يبيع فيها سلعه، انما المشتري ما يحزنش، مش كده؟ يعني ما اشتراش النهارده يشتري ايه بكره، وبالعكس يقول لك لعل خص، انما البائع يحسن لو عنده سلعه ما تبيعش النهارده وتقول له ايه بكره جاي، يقول لك طب وين المانع ان انا ابيع النهارده وابيع ايه بكره، ابيع في كل لحظه. فالانسان يحزن على البيع، لكن لا يحزن على ايه؟ الواحد فينا مراته كده زوجته بتكتب له لسته قبل ما يطلع من البيت، تيجي لنا بالسلامه بس ان شاء الله وانت جاي تجيب لنا ايه الطلبات دي معاك، يفتح اللستة كده لقى ايه ورق جرنان، خد بالك عبويت كده، فيروح يتعمد بقى ايه يروح للسوبر ماركت اللي هم ايه وقت الصلاه اللي هم بيقفلوا يصلوا، فيروح يلاقيه مقفول، يوم يقول ايه بركه يا جماعه الحمد لله لقيته مقفول، فما يحزنش على ايه على الشراء عندما يحزن على البيع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الجمعة يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ما يشي الشراء برضه. قال وذروا الإيه؟ وذروا البيع، لأن هذا فيه مشقة فعلا على الإيه؟ على الإنسان. كان عبد الله بن عمر يمر في الأسواق فإن أذن للصلاة وجد الأمتعة وليس معها أهلها، فقال هؤلاء الذين أنزل الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فما هؤلاء لا تلهيهم أصلا التجارة مع أهميتها ومع أهمية الإيه؟ البيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وأيضا هذا إطمار، لأن إقامة الصلاة دخل في ذكر الله ولا لا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة لإيه؟ لذكري. هي الصلاة لم تشرع ولم تقم إلا لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، ومع ذلك ذكرها لأهميتها. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر حقين، حق لله وحق للعباد. أما حق الله فهو إقامة الصلاة اللي داخل مع ذكر الله، ونوع من أنواع ذكر الله لكنه أعلى نوع من أنواع الذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر حق للين؟ للعباد اللي هو إيتاء الزكاة. فالتجارة لا تلهيهم لا عن الصلاة ولا عن كذا. وإحنا عايزين هنا ناخذ برضو وقفة، يعني لا تلهيهم عن إقامة الصلاة. قال لك إذا كان مشغولا بالتجارة وأذن للصلاة تركها، ودي نزلت في رجلين كما قال القرطبي، قال لك نزلت في رجلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما كان يتاجر في السيوف والآخر كان يتاجر في الساغة، بيعمل ايه؟ صائغ في الذهب والفضة وكذا. فكان الأذان إذا أذن ولو رفع المطرقة وقال المؤذن الله أكبر لا يرجعها مكانها ثانية، إنما يرميها خلف ظهره ما رجعهاش. وإن كان موضوعة لسه ما رفعهاش وأذن للأذان فلا يرفعها، يتركها مكانها. فأنزل الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال لك لا، المقصود بها معنى آخر، وهو يؤدي التجارة لا يغفل عن ذكر الله، هو شغال بالإيه؟ بالتجارة، هو بيتاجر ذكر الله معه دايما، بسم الله الحمد لله بالصلاة على رسول الله. ولذلك إحنا زمان كنا نسمع هذا الكلام اللي قرض الآن وسددنا مكانه كلام الشيطان. زمان كنت تسمع ايه؟ تخش السوق او اي مكان يقول لك ايه؟ بحد الله، ببسم الله، بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سمعني الصلاة على النبي، مش كده؟ كنت تلاقي الناس كده يقول لك ايه؟ بسم الله، بالحمد لله، بالصلاة على رسول الله، حتى لو ما تمش الصفقة، لو ما تمش، لا ما كانش يقول لك ايه؟ كسبنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خسرناش برضه. فكل ما مكسب ليه؟ لان على الاقل ذكرنا الله وصلينا على رسول الله. الصفقه اللي بينه وبينك لو ما كانتش ماديه كسبنا فيها الذكر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فتنتهي الصفقه بايه؟ كسبنا الصلاه على رسول الله. النهارده تسمع الكلام ده؟ قال لك لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. فهو يؤدي التجاره اسم الله معه، شغال بايه؟ ببسم الله. يا ريت الكلام ده يعود الان، بسم الله الحمد لله بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدائما نذكر بعض بالإيه؟ بذكر الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مهمة جدا دي. هؤلاء تنمو تجارتهم وربنا يبارك لهم، لكن هذا النمو الكبير لا يلهيهم عن أداء حقوق العباد. بعض إخواننا ربنا يبارك له في التجارة إلى حد يصعب معه أن يعلم كم بلغ ماله في هذه التجارة، ده خطأ. ليه؟ لأن معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يقوم زكاة ماله، فما يحب يطلع زكاة ماله هيطلعها بمفهومه الخاطئ بالبركة، عشان البركة النهاردة شغالة معنا إيه؟ في المكسب والخسارة. تلاقي النهاردة الواحد يخربط الدنيا ويبوظ الدنيا ويقول لك بالإيه؟ بالبركة. يروح الشغل متأخر ويقول لك بالإيه؟ بالبركة. يبوظ البتاع ويفسد الأشياء ويقول لك بالبركة. فالبركة مع إن البركة دي مفهوم إيه؟ مفهوم عالي جدا، لكن إحنا استخدمناه فين؟ في المساء والفصل. هو أخينا ده يطلع، طيب لو إنك أنت طلعت بالزيادة فعلا بالبركة، إنما لو طلعت بالنقصان اللي بيطلع في الحساب ده من ينفعك أمام الله؟ لو قرش حقوق العباد هتسأل عنه. بالنسبة لحقوق العباد، حقوق العباد مش هينة يا أخوان، يبقى لازم تحسبها بالإيه؟ بالضبط. وبعدين طلع بقى مطلوب منك تطلعه، طلعت بزيادة مفيش مانع. فهؤلاء لا تلهيهم تجارة، تجارة ما تلهمش عن حسابها الدقيق حتى يخرجونها، فلا تلهيهم لا عن حق الله ولا عن حقوق الإيه ولا عن حقوق، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء. ما الحامل على ذلك؟ يخافون يوما، رقابة الله سبحانه وتعالى. وهل اليوم في حد ذاته مخيف؟ ما اليوم يوم، هي الأيام مخيفة؟ إنما الذي يحدث في اليوم هو الذي يخيف، اللي بيحدث في اليوم. لذلك الطالب لما يقولك أنا خايف من يوم الامتحان، هو مش خايف من اليوم ده، خايف منين؟ من لا يحصل في اليوم ده الامتحان ده. فيوم الامتحان يكرم المرء ويهان، فهم يخافون هذا اليوم ما يحدث فيه من تقلب القلوب والأبصار لعرضها على علام الغيوب سبحانه وتعالى وجل في علاه. هؤلاء القوم خافوا الله سبحانه وتعالى فلم يعبأوا بخسارة الدنيا. للأسف الشديد تلاقي البعض يظن ان العشر دقايق اللي هيقفل فيهم المحل بتاعه هم دمك اللي ايه اللي هيخسر فيهم الخسارة الفادحة. وهنا يأتي الاستدراج من الله سبحانه وتعالى. تلاقي سبحان الله العملية بتنش طول ما فيش أذان، أول ما الأذان يأذن تلاقي شياطين الإنس محدوفين عليك وقت الأذان يشتروا ما يجوش المحل. فتلاقي الراجل ينبهر، أنا قاعد طول النهار نش، وساعة ما يجي لي الزباين قافل المحل وراح أصلي، طب أخلصهم والصلاة ممدودة. نقول له هذا استدراج من الله، ربنا بيمتحنك. ربنا بإيه بيمتحنك؟ تقول طب أنا عايز أفرق إيه النعمة والنقمة والاستدراج إزاي؟ فرق بين النعمة والنقمة. إذا رأيت نفسك مطيعا لله قائما على ذكره وقد أنعم الله عليك فهي نعمة، وإن كنت غافلا عن الله وربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك فهو استدراج ونقمة. واضح دلوقتي؟ لو أنت مع الله تشكر ربنا وقد حقوق الله وحقوق العباد وربنا بيوسع عليك، يا دي النعمة. لأ نفسك غافل عن الله وعن ذكر الله وعن حقوق العباد وربنا بيوسع عليه، ما تقولش يعني لو كان ربنا غضبان عليه ما كانش يوسع. لا، هذا ليس معيار. مش معنى ربنا بيوسع عليك يبقى راضي عندك، والا ربنا يبقى راضي عن الكفر والمشركين. قال تعالى ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. مش مقياس يا اخوانا. فمن العشر دقائق بتوع الصلاه ثم لا يخربوا الدنيا، هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. فعلى طول أسرع إلى الله سبحانه وكن من هؤلاء الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيه؟ عن ذكر الله. وهذه ليست إضاعة ولا خسارة، هذه مسامة الشحنة. أنت تستمد شحنتك اليومية من هذه الدقائق التي تمتثل فيها أمام الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، وهذه ليست لا تعد خسارة أبدا. ما رأيك في سلعة تعرض على صانعها مرة واحدة في اليوم والليلة؟ هذه السلعة تفسد؟ واحد صنع صنع، وهذه صنعة كل يوم أنت بتعمل لها إصلاح وبتعمل لها صيانة كل يوم مرة، كل يوم وديها لصانعها يعمل لها صيانة مرة، تفسد هذه السلعة؟ فما بالك إن عرضت عليه خمس مرات في اليوم والليلة؟ أنت صنعة الخالق سبحانه وتعالى وجل في علاه. فلما تعرض عليه خمس مرات في اليوم والليلة، الرسول قال كده، قال أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه خمس مرات في اليوم والليلة أيبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا لا. قال هكذا الصلوات الخمس بتمسح يمحو الله بهن الخطايا. فأنت بتعرض على الله في هذه الأوقات فبتشحن فيها، بتعمل لك صيانة فيها، فتسير سائر يوم. بطارية، أي بطارية تحتاج لشحن. لما البطارية تفضى واروح أشحنها، هل وقت الشحن ده وقت مكسب ولا خسارة؟ النظر باعتبار اللي هتديه قد كده، الوقت الشحن ده هيمشيها قد ايه؟ 3 4 ايام. لو ما شحنتش وقفت، يبقى ما تعتبرش وقت الشحن ده ايه؟ خسارة. فبالعكس ده وقت مكسب. وقت صلاتك ده هو الشحن بتاعك، لو ما شحنتش نفسك البطارية هتفضى، فما تعتبروش وقت ايه؟ وقت خسارة، وإنما هو وقت مكسب. أنت سلعة الله سبحانه وتعالى، أنت صنعة الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، فتعرض على خالقك 5 مرات يوم الليلة، يعني بتشحن نفسك وتصلح من حال نفسك، ولو كان فيك عيب تبدأ تبصر، وإلا لن تبصره أبدا طالما بخلت وظلمت بهذا الوقت أنك تقف فيه أمام الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وإقام صلاة ويتازع يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. طب وأسوأ ما عملوا؟ كل بني آدم خطاء وخير تهلك، ليجزيهم أحسن ما عملوا. طب وأسوأ؟ قال لك هذه لرحمة الله ومغفرته. خلاص بقى ربنا ذكر الايه الأحسن، يبقى عفى عن الايه عن الأسوأ، ذكروش يبقى عفى عنه وغفر له فيه، لأن هؤلاء لم تشغلهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله، فقدموا الله على ما سواه، فدل ذلك على أن حب الله في قلبهم هو الغالب هو المقدم، فعفى الله عن الزلات وعن السيئات. مش بس كده، ويزيدهم ايه؟ ليجزيهم الله احسن عمل ويزيدهم من فضله. خلي بالك الزياده من فضل الله دي هي اللي انت هتخش بها الجنه، هي اللي هتخش بها ليه؟ ولولاها ما دخلتها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قال ولا انت رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بايه؟ برحمته، يعني بفضله سبحانه وتعالى. فهي الحته دي لو وقفنا على بيجي الله احسن ما عمله، يبقى هنتعامل بالعدل بقى، تعال شوف عملت ايه ونزل وهنجزيك بيه، انما ويزيدهم من فضله، يبقى رحمه ربنا بقى وفضل الله ومنه الله، خلاص يبقى انت عديت. لاننا لو وزننا اعمالك كلها مع اعمال الكون كله في مقابل نعمه واحده من نعم الله ما وفت نعمه، ده لو وفتها يبقى انت عملت، يبقى انت عديت، انما لن توفيها. فاحنا هنا ايه؟ هنضيع. لو عاملنا الله بعدله ضعنا، انما ربنا بيعاملنا بايه؟ بفضله. فكن من هؤلاء الذين لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله حتى يعاملك الله بايه؟ بفضله لا بعدله، يجزيك احسن ما عملت ويغفر لك اسوا ما عملت، ثم يزيدك من فضله سبحانه وتعالى، يزيدهم الله احسن ما عمله ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف مساله الرزق وبغير حساب، ما هو الرزق؟ كل ما ينفع الانسان فهو رزق، وكل ما يصلح من شانه ويعلي من حاله فهو رزق. حتى مفهوم الرزق عند الناس محدود، الرزق فقط في المال، جاي لي فلوس يبقى انا كده رزق، قد يكون المال وبال عليك، مش المال فقط والرزق، كل ما ينفعك فهو رزق، كل ما يعلي من حالك ويصلح من شانك فهو رزق. اذا مفهوم المال متسع، مفهوم الرزق متسع، العلم رزق، الصحه رزق، خصال الخير فيك رزق، الكرم رزق، العافيه رزق، الحلم وعدم الغضب سرعه رزق، تملك نفسك عند الغضب رزق، كل هذا ايه؟ رزق من الله سبحانه وتعالى. وهذا الرزق يحتاج ان تشكره، وشكره ان تؤدي حقه، حق الله سبحانه وحق العباد، فان لم تفعل محق هذا الرزق ومنعت بركته عنك. الرزق ده ان كان مال ادي حق الله وحق العباد فيه، ان كان علم ادي حقه وزكاته، وهل للعلم زكاه؟ وهل للصحه زكاه؟ وهل للاخلاق الفاضله زكاه؟ نعم، اي رزق لا بد ان تخرج عليه زكاه، وهذه الزكاه هي التي تبارك فيه، سر البركه في الرزق. نعرف ان مفهوم الرزق واسع، فالعلم رزق. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران فزكاته كما تعلمته ان تعلمه. وكان احد السلف يقول يا اهل الحديث ادوا زكاه الحديث. قالوا يرحمك الله وما زكاته؟ قال عن كل 100 حديث تعلمتموها تعلموا 5 لوجه الله تعالى. عن كل 100 حديث خدتوها وتعلمتوها تعلموا كم؟ 5 أحاديث. زكاة العلم بثه ونشره وعدم كتمانه، زكاة الصحة أن تعين من عدم الصحة أن تعينه بها، زكاة الحلم وزكاة الأخلاق الفاضلة أن تستعملها في مواقفها، فإن لم تستعملها سلبت منك وصارت نقمة عليك، أن نعمة ما حفظتهاش، رزق ساقه الله إليك فلم تنميه بزكاته. ولذلك ربنا قال والله يرزق من يشاء سبحانه وتعالى، من يشاء من يحفظون النعمة ويعرفون قدرها ويؤدون زكاتها أيا كان هذا الرزق، والله يرزق. ولو وفيت كده اعربنا ربنا يرزقك من غير ايه؟ ليه من غير حساب؟ ليه؟ قال لك لأن الذي يخاف الحساب من يحاسب، لكن الله من يحاسبه سبحانه وتعالى. الله يعطي بغير حساب، يعطي ويمنع بغير حساب، لأن الواحد فينا إذا أعطى وإذا منع يقعد يعمل دراسة جدوى، ثمرة عطائي إيه، نتاج عطائي إيه، إيه المقابل، أنا هدي هيجي لي إيه، ويعطي إيه. لكن الله يعطي ولا ينتظر منك شيئا. ثانيا المعطي اللي بيعطي ده يخاف على عطايا أن تنفذ. الواحد فينا بيقعد يدور يجيبه كام ويصدق بكام ويطلع بكام، لكن المولى سبحانه وتعالى خزائنه ملأ سحاء السماوات والأرض، يده ملأ سحاء السماوات والأرض. انظروا ماذا أنفق منذ أن خلق الدنيا إلى أن تفنى، لم ينقص من خزائنه إلا كمثل العصفور الذي يشرب من البحر، كمثل الخياط إن أدخلتها البحر وأخرجتها، الإبرة لما أدخلها البحر وطلعها نقصت إيه من البحر؟ هو كده سبحانه وتعالى، خزائنه لم تنقص إلا بمقدار ما أنقصت الإبرة إن أدخلتها البحر، وهي لم تنقص منه شيئا. العصفور اللي بيشرب ده أنقص من البحر إيه؟ لم ينقص منه شيئا. هكذا المولى سبحانه وتعالى، فلماذا يعطي بحساب إذا كان سبحانه وتعالى لا ينتظر مقابلا وخزائنه لا تنفذ؟ ثانيا لا يحاسبه أحد. الواحد فينا هيعطي هيعبى فلان هيسألني، فلازم يعطي بحساب بقدر، ده فلان هيجي ده راح فين وجه منين. إنما ربك سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل، فيتصرف في ملكه كيف ما شاء، يعطيك وأنت لا تستحق. لو ربنا سبحانه وتعالى، لو تذكرون من ثلاث أسابيع كده كنا بنتكلم عن إيه نهاية العام، وقلنا إن وقفة المحاسبة دي بتعلمك حاجة مهمة جدا، إنك أنت هتحب ربنا. ليه؟ لأنك ستنظر إلى ما لك وما عليك لتعلم أن ما لك كثير وما عليك قليل، وأن الله سبحانه وتعالى لم يحجب عنك ما لك حتى تؤدي ما عليك. وده مقتضى الحق، إن ربنا سبحانه وتعالى لو عاملك بالعدل هيقولك أنت عليك حقوق ولك حقوق، فإن أردت مالك وجب عليك أن تؤدي إيه؟ ما عليك، أدي ما عليك أديك ما ليك. هل ربنا عاملك بهذا؟ ربنا عاملك بده؟ قالك لا، بالعكس إحنا مهملين كتير في حق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ربنا أغدق علينا بنعمه. فهو سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ما شاء بما شاء وقت ما شاء. فيعطي حال واحد يتعنقل في الشارع كده تلاقيه يتعنقل في كنز، يوم يسيب ويلعن ويلاقي اللي يتعنقل فيه ده ايه؟ سره مال كده ولا كنز، اهو رزق ساقه الله ليه دون تعب ولا ايه ولا نصب. طيب والله يرزق من يشاء بغير حساب. بكده الايات انتهت عن ايه؟ عن الحديث عن من؟ عن المؤمنين وامثال المؤمنين. ففي المقابل بقى تنتقل بنا إلى ضرب المثل للكافرين، وربنا سبحانه وتعالى بقول ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ضرب المثل يا أخوانا لا يكون إلا من الأعلى للأدنى، إنما الأدنى لا يضرب مثل الأعلى، لذلك ربنا نهانا أن نضرب له الإيه؟ فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا للأمثال. يوم ربنا يضرب لنا مثل كما ضرب للمنافقين مثلين، اللي هو المثل المائي والناري، مثل الناري والايه والمائي في سوره البقره ايه 17 و18 و19 و20. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات لا يبصرون. بعدها او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ده مثل المنافقين، مثل المنافقين الذين يريدون ان ياكلوا الحلو دون ان يتذوقوا مرارتها. واحنا في الامثال السائره نقول ما فيش حلاوه من غير ايه؟ من غير نار. هم عايزين القران ده يقسموه كده كاهل الكتاب، يؤمنون ببعض ويكفرون بايه؟ يقول لك ناخذ اللي على مزاجنا ونترك. لا، القرآن فيه أشياء مش على مزاجك، مش على هواك. فإن أردت أن تنتفع بالقرآن فعليك أن تعمل به كله، كله تأخذ كله كما فعل المؤمنون، أخذوا كتاب الله من أوله إلى آخره، مش فصصوا القرآن في سورة البقرة بين الآياتين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. مش كده؟ الآيتين موجودين فين؟ يقول لك لا، ناخد إيه؟ كتب عليكم الصيام عشان حلو شوية، أقول لك هتوفر لك الصلاة، لما كتب عليكم القتال دي أخرها شوية مش بتاعنا النهاردة. أما الاثنين في سورة البقرة، لا تؤمن بهم ولا تؤمن بالكتاب كله. هي دي كتب ودي كتب ونفس اللفظ، فيؤمن بعض ويكفر ايه؟ ويكفر بعض. لا، المنافق عايز كده، ياخد ده ويسيب ده، ياخد ده يقسم القرآن كما فعل أهل الكتاب، يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون بإيه؟ ببعض. ما ينفعش. فالمؤمن لما عمل بالقرآن كله انتفع به كله، فأخذ القرآن بما له وما عليه فنفعه القرآن. أما المنافق فصار، احنا عندنا النار، النار فيها مادتين، مادة الإشراق ومادة الإحراق، تشرق وتحرق. بلد فالمنافقون لما لم يأخذوها كلها فربنا ضرب لهم مثلا. فلو شوفوا النار دي، اللي عايز ينتفع بالنار بإيه؟ بياخدها كلها، ما بيجزهاش. هكذا اللي عايز ينتفع بالقرآن. لذلك ربنا قال لهم إيه؟ ذهب الله بنورهم، فإذا ذهب نور النار فلم يبقى فيها إلا الإحراق. إن ذهب الإشراق بقى فيها إيه؟ الإحراق. وهكذا الصيب، الماء الغزير اللي نازل، الماء لا ينزل بغزارة من السماء إلا إذا صحب بظلمة ورعد وبرق، ينزل بغزارة. هم برضو عايزين يقسموا، لا، المؤمن خده كله. عشان تنتفع بهذا المال وتأخذه لابد أنك تتحمل الظلمات اللي فيها والرعد والبرق. يقول لك لا، مش عايزين الظلمات، عايزين ماء صافي، مش هينفع، لازم تأخذ إيه؟ دبنة ثم تتحمل هذا فيمضي وتنتفع بالباقي. هكذا الدنيا هتمنع لفترة معينة، تحرم نفسك لأشياء معينة، تحرم نفسك من الربا، من السرقة، من الزنا، من أكل الحرام، من الخمر، من فترة معينة بسيطة جدا، ثم ترتاح بعد ذلك في الآخرة. عملت ده هتهنأ وتنتفع بالقرآن، ما عملتش ده يبقى صار وبالا عليك. وبرضه يضرب مثلا بالعلم والقرآن في الآية 17 من سورة الرعد، وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية، مثل ماء ونير برضه بس للقرآن والعلم، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا إلى آخره. هنا بقى ربنا بيضرب مثل للكفار، لنوعين من الكافرين. نوع كفره مركب. يعني كفر مركب؟ انتوا عارفين في حاجة اسمها الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط يعني واحد لا يعرف شيئا عن شيء. بلد تيجي مثلا تكلمه عن اي حاجه، عن ايه قرانيه، تيجي عن اي مساله في الحياه، يقول لك والله مش عارف. فده اسمه جهل بسيط، ده ممكن يتعلم. ان واحد بقى جهل مركب يعني ايه؟ مش عارف، يقعد لك لا تعالى تعالى على الخبير سقط، اديله بقى ها، يقعد يفتي وهو مش عارف اي حاجه، تقول له الكلام ده غلط، يقول لك لا من قال ده كذا وكذا، ويقعد يبقى هو لا عارف ولا يقول لا اعرف، ثم يفتي بغير علم ويدعو ويصمم ان هو ده الحق المبين. ده اسمه جهل ايه؟ مركب. مش مجرد بس ما بيعرفش، لا، ده بيصر ويجادل عن خطأ. هم في نوع من الكفرة، كافر على باطل ويدعو الى باطله ويصر عليه، فهذا سماهم الله بالاخسرين اعمالا. وده مثل مش للكافرين، ده مثل للذين يعملون الضلال ويعتقدون انهم على حق وهم يعلمون انهم على ضلال، ويدعون الناس الى ضلالهم ويزعمون انهم على الحق. في ده ربنا قال ايه بقى؟ من اصعب الايات، ايات شديده جدا. قل هل ننبئكم بالاخسرين، يعني في خاسر وفي ايه؟ اخسر منه. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، منهم الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحصلون صلحا. للأسف الشديد فربنا ضرب لهم مثل بإيه؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب، بسراب بقيعة. شوف بقى الوهم اللي هم عايشين فيه، ربنا بقى إيه بيهم؟ كهذا الظمآن الذي لا يجد ماء، وفي شدة الحر القائض اشتد به الظمأ فأوهمت له الحياة أن هناك ماء، وكل ما اقترب منه ابتعد عنه الماء لأنه سراب. كل ما اقترب منه هي ظاهرة تظهر عند الحر القائض، شدة الحرارة بتعمل عملية طبقات الهواء بتختلف في درجات الحرارة، من شدة الحرارة طبقات الهواء، فتلاقي في الحر القائص طبقات الهواء اللي تحت الملامسة للأرض تشتد حرارتها عن طبقات الهواء المباعدة عن الأرض، فيحصل فيه اختلاف في طبقات الحرارة فيحصل انعكاسات الأشعة، فحاجة اسمها انعكاسات كلية تظهر عنها حاجة اسمها السراب. السراب ده يظهر على الأسفلت وفي الصحراء وانت ماشي على الأسفلت كده في الحر، بعدها وقت الظهيرة تشعر وكأن قدامك في مية، وبرضه كده حاجة بتلمع فتالك ان في ماء، توصله تلاقيه تعب، توصله تلاقيه تعب، وهو هكذا الواهب. دمة مثل اليهود في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، يؤتون يوم القيامة ربنا يقول لهم ماذا كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد عزيرا، قال كذبتم ما اتخذ الله، كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقول الله لهم كذبتم ما اتخذ الله من ولد، ماذا تريدون، قالوا بلغ منا الظمأ وبلغه ونريد أن نشرب ماء، قال انظروا إلى هناك فإذا بنار تتأجج تتراءى للرأي أنها ماء يلمع، نار بتتأجج بس اللي يشوفها من بعيد يحس أن هي إيه؟ مية بتلمع، فيذهبون إليها ومن شدة ظمئهم يلقون بأنفسهم فيها ظن أن هي إيه؟ مية، فإذ بها لهب، مش بس كده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن، انت عارف لو راح وما لهوش ماء يعني تبقى الامر هين، انا عطشان وشايف كده بتلمع فروح ما لقاش ميه خلاص، انما ده الداهيه الكبرى، مصيبته التي لم يتوقعها، وجد الله سبحانه وتعالى الذي كفر به وجحده وعانده ينتظره هناك ليحاسبه، دي مصيبه كبرى عليه. يعني المصيبه الاولى انه لم يجد ماء، المصيبه الثانيه انه وجد ما لم يكن في حسبانه، وجد الله عنده مش بس كده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. المثل الثاني بقى للي ايه، للي كفر بسيط، او كظلمات في بحر الدين يخشوا بقى، ده الكافر هو كان ماشي مع الكفره، رايح فين؟ ماشي مع الجماعه دول، طب هم رايحين فين؟ ما اعرفش والله، ادي ماشي معاهم عليهم ايه؟ عليهم. وده لا يقول احدكم ان مع إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أساء، ولكن إن أحسن الناس فأحسن وإن أساء فلا تسئ، ده مش معاه، ده مثل إيه بقى؟ ماشي في الظلمات بيتخبط، أو كظلمات فين؟ في بحر اللجي، والبحر اللجي هو البحر الواسع العميق المظلم الداهم السواد الحالف السواد، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. اللي يعرف يا جماعة الظلم على حقيقتها هو من ركب البحر ليلا، أعاذك الله من ظلمة البحر بالليل، ظلم حالك دامس، إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يكد، فعل يكد ده فعل عجيب، قال إن نفي أثبت وإن أثبت نفى، الفعل ده ملوش مثيل، اللفظة دي لفظة كاد دي ملوش مثيل في اللغة العربية، ليه؟ لأنك لما تنفيها تثبت، بلك يقول لك إيه؟ لم أكد أصل إليك، يعني معناه ان انا وصلت اليك بايه؟ بشده، واخد بالك؟ وبعدين يقول لك ايه؟ كدت ان اقوم، يعني انا ما قمتش بس انا ايه؟ يعني خلاص، لما تثبتها تنفي، ولما تنفيها ايه؟ تبقى لم يكد يراها، قال لك هنا ايه؟ يعني راها بشده شديده جدا، ورأي ثاني قال لك لا ده هو ما شافهاش، ده نفي بمقاربه الرؤيه، فنفي للرؤيه من باب ايه؟ من باب اولى، ما علينا. الكافر يتقلب في خمسة ظلمات، وهنا بقى عشان نختم، ظلمات بعضها فوق بعض تساوي أو مش تساوي، استغفر الله، تقابل أو قابل الله بإيه؟ نور على نور على النور لمين؟ للمؤمنين. ظلمات بعضها فوق بعض لمين؟ للكافرين. فالمؤمن يتقلب في خمسة أنوار، والكافر يتقلب في خمسة ظلمات. أما خمسة أنوار للمؤمن، كلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى نور. أما الكافر فكلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره إلى ظلمة، والعياذ بالله. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بالقرآن وبسنة خير الأنام، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وبسنة خير الأنام، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام.